الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عشان نفتح كتاب الحديث مرفة وقفنا خلصنا اعمال القلوب جميل والنهارده بندخل في الباب الثاني اللي هي اعمال الجوارح. وذكرت كده جمله من اعمال الجوارح طبعا اولها من غير الاسلام كما قال في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. طبعا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم حديث صحيح. وبين هنا مباني الإسلام. يعني إيه مباني الإسلام؟ اللي اتبنى عليه الإسلام. عشان في شبهة هنا البعض بيقولها أنه أنا هعمل خمس حاجات اللي ربنا أمرني بيهم لجون في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الإسلام اللي هو الصلاة والصيام والشهادتين والصوم والحج، وانا عامل خمسه دول محدش يسالني على حاجه ثانيه، انا عامل خمس حاجات دي بس. حجاب يا ستي تقول كده الحجاب مش خمس حاجات. طيب امر معروف عن المنكر لا مش خمس حاجات. يعني الحقيقه كلام عجيب جدا، كان شخص عمره ما فتح كتاب الله ولا فتح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمع عن الاسلام اصلا. دي الخمسه دول اللي هم الاساس، قاعد زي انت قاعده في قاعده دلوقتي عشان تبني عليها كده، تلات عمدان هنا وتلاتة ورا، حطيت العمدان ما ينفعش تعيشي فيها ولا تقعدي فيها ولا تستعمليها كقاعة لا لصلاة ولا العلم ولا حاجة خالص. لكن هي العمدان دي برضو ما تنفعش تبني القاعة إلا بيها. لكن وجود العمدان ما يفيدش لوحده، يعني ست سبع عمدان كده وبعدين فين الحيطان وفين السقف وفين التجهيزات اللي هقدر استفيد بيها القاعة؟ لو ما فيش الحاجات دي كلها ما عملت حاجة العمدان. وكذلك الإسلام بين لك أن دي الدعائم العمدان اللي هيبني عليها الدين. لازم الإنسان عشان يقدر يتحمل التكاليف ويطيع الله ويستمر على الطاعات لابد يأتي بهذه الأمور إليها اللي هيبني عليها الدين، اللي هي الشهادتين طبعا. وطبعا نطق بالشهادتين مش مجرد أن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، لابد الإقرار بالقلب. فدول الخمس حاجات اللي هيبني عليهم ديني. اتفهمت؟ إيه دي المعنى؟ مش معنى هم خمس حاجات في الدين وبعد كده ماليش دعوة، كلام طبعا يعني تهريج. يعني النطق بالشهادتين مش مجرد ان انا بقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، كلام غير مقبول برضو، لان المنافقين كانوا بيقولون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يعني هو كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالشهادتين قدامه ويقف يوصلوا معاه في المسجد، واحيانا يخرجوا مع الغزوات ظاهر، ولكن الباطن نفاق، هو مش مصدق بحاجه وانا مصدق باي شيء في الدين، لكن اهو في الزهر عشان يحمي نفسه من يعني سيف المسلمين ويضمن انه يعيش في امان مع المسلمين. فمنافق بينطق بلسانه قلبه غير مطمئن بالايمان. فنطق الشهادتين عشان اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اشهد وكلمة أشهد من الشهادة يعني الرؤية، أنا شايفة. طب أنا أقول أشهد لا إله إلا الله، أنا لا شايفة الله وأشهد محمد رسول الله ولا شايفة النبي صلى الله عليه وسلم، طب يعني يجي إزاي؟ كان من قطر ما الإيمان ملأ القلب وحصل التصديق في القلب وملأ القلب أصبح الإنسان يتكلم وكأنه يرى الله وكأنه بين يدي رسول الله. فهمتيني؟ فأقول أشهد لا إله إلا الله يعني كأني أرى الله، زي ما جاء في الحديث أعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. فمن القلب مطمئن بالإيمان وملئ بالإيمان حتى بينطق الشهادة وكأنه يرى الله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشخص اللي هو يقولها كده بلسانه وغير مصدق بقلبه فهو منافق بنص الآية اللي ذكرناها. فالنطق بالشهادتين لابد يواطئ اعتقاد القلب، لابد القلب يكون عنده اعتقاد جازم مصدق إنه لا إله إلا الله في شغل واحد، وإن محمد رسول الله في غير هو نبي واحد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، نبينا هو نبي واحد للمسلمين، وخاتم الأنبياء هو رسول الله، أكون مقر بده وقلبي ملئ بالإيمان بهذا المعنى. بعد كده قالوا أقام الصلاة، أقام الصلاة، أنا أصلي أقيم الصلاة، أتمها وأقر بها، الاثنين إقامة الصلاة على معنيين، على الإتمام وعلى الإقرار. فأنا مقر أن الصلاة دي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكمان إيه بس، وإن أنا بتم الصلاة، إقامة الصلاة يعني أصاب بعد النطق بالشهادتين أقوم أصلي كما يحب الله ويرضى، أقيم شعائر هذه الشعيرة العظيمة لأعظم شعائر الإسلام بعد النطق بالشهادتين. إن أنا أقف أصلي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عارفة أقول إيه، وأقرأ وأنا في تمعن وتفهم للكلام وحضور قلب وخشوع وشعوري إن أنا واقفة بين يدي الله وإن الله يراني وانظر إلي في اللحظة أنا واقفة أصلي. وأعظم نعمة أن ملك الملوك يأذن لي إن أنا أقف أصلي أصلا من إيديه، وإن أنا أتكلم بكلام وأقول الله أكبر وحط إيدي وأقرأ، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده في الصلاة ما لم يلتفت، الله ينظر إليك والله ينظر رغم في كل وقت، لكن دي حاجة خاصة، حاجة خاصة لحال المصلي الخاشع اللي هو حاضر قلبه المستشعر عظمة الملك ويخاف يقرأ في فاتحة الكتاب كما جاء في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين ولعبدي مسأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ها قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، ومن قال مالك يوم الدين نجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين، ودي اللي عايزين نتك عليها جامد قوي ها، هذا لعبدي والعبد مسأل، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا بعبدك وبستعين بك يا رب على العبادة، مع أن الاستعانة قبل العبادة، أنا قلتها قبل كده، الاستعانة مقدمة على العبادة، بستعين وبعدين بعبد. طب ليه قدم ما يستحق تأخيره للأهمية والحصر؟ المفروض أن أنا بستعين وبعدين بعبده صح؟ لكن في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، هو أنت بتعبديه وبعدين تستعيني ولا بتستعيني عشان تعرف تعبديه؟ بنستعين الأول، طب ليه جت في الآخر؟ ليه أخر ما يستحق التقديم ها أو قدم ما يستحق التأخير؟ ليه؟ عشان أهمية والحصر، عشان نعرف إن أهمية الموضوع، أن بدون استعانة الله تعالى والإنسان ما يقدرش عن حاجة، ونحصر الموضوع كله في العبادة، وإن ما يجينا الدنيا إلا نعبده وما عندناش هدف تاني، ولا يليق بمؤمن إن يكون له هدف تاني غير العبادة، يبقى ضل سواء السبيل، كل ما دون العبادة يخدم العبادة، ده الهدف اللي جينا من أجله، ولو ربنا خلقك من أجله وجينا على الأرض، والله سبحانه وتعالى يعني ما خلق العباد إلا لهذا الأمر، نص قرآني صريح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضحة وضوح الشمس، مش عارفة ليه بنهرب، مش عارفة ليه بنهرب. ولو تكلمنا مع الناس ونقول يا عباد الله يا خلق الله يا ناس فوق من غفلة، ما جينا الدنيا إلا العبادة، ده مش تشدد، نص قرآني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربك يقول كده مش أنا، ما فيش حاجة تانية جينا من أجلها، اتقلبت الآية، أصبحت كل حياتنا أهداف ضيعة، وضاع وقت وضاع يعني جهد وسفاسف أمور وتفاهة ومستنقع قذارة مع كثير مصرين وعين فيه، وتركين الأصل من أجل خلقه العبادة، إياك نعبد إياك نستعين، كم مرة في الصلاة وحققنا الاستعانة، عشان كده النفس لسه منتصرة والشيطان مسيطر والهوى غلاب، ليه؟ عشان ما حققناش الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. أي واحدة محزومة قدام نفسها وش عارفة تنتصر على نفسها أو شيطانها أو هواها، تعلم إنها ما حققت الاستعانة، مش محققت العبادة، وقفت تعبد، وقفت تصلي، ربما صامت، لبست، فعلت أشياء، لكن ما حققت الاستعانة، عشان كده عجزت على تحقيق التوحيد كما ينبغي وتجريد التوحيد والوصول إلى الله تبارك وتعالى، وإن يبقى القلب ما فيهوش غير الله، مش عارف اوصل لده ليه، ما حققتش استعانه، لان عشان توصل انا بقوله ده لوحدك مستحيل، مستحيل بكل ما تعني كلمه مستحيل، والله لو كنت مين تقدري تعبدي الله كما يحب الله ويرضى بغير استعانه، مستحيل، انسي، لما الانسان بيغفل عن الاستعانه، اما بيقف يصلي وانت غفل عن الاستعانه الصلاه بتضيع من اول اخرها سرحانه، بتصومي وانت غافلة عن الاستعانة الصيام بيضيع، بتخرجي من بيتك وانت مش مستعينة بالله ان يصرف عنك الفتن والامور اللي تضرك في دينك، بتوعي مع اي غلطه في اي كلمه في اي مجلس تخرجي راجعه بقد كده سيئات. يعني خرجت بيتك مش مستعينه، مش استعانه. محتاجين نحقق الاستعانه، راس كل امر، راس كل عباده تعبديها كما يحب الله ويرضى، لابد ان تسبقها استعانه. ان لم يسبقها استعانه بالله لن تستطيع ان تؤدي الطاعه على الوجه اللي يرضي الله. كما قلت قد تقومي تصلي، كلنا صلينا، مين صلى صلاه دلوقتي حالا اللي لسه مصلينا ترضي الله؟ قليل. ليه؟ مش استعانه. مين اللي قاعد على مدار يومه بيقعد فيه الله كما يحب ويرضى؟ قليل. ليه؟ ما فيش استعانه. طيب كم حاجة نفسك تحققيها ومش قادرة، ولما حد يلومك تبقى كتير بتفاري دروس وراحة جاية، ويعني حاولي زي تقولك والله بحاول مش عارف، كل ما توب واستقيم شو أقع، كل ما اجي كده مش عارفة توصل ليه عايزاه. ايه السبب؟ ضعف الاستعانة. ضعف الاستعانة كرريها بقلبك وانت في الصلاة، هتجدي يعني مش عايز اقولك يعني كل خير. وانا واقفه في الصلاه اياك نعبد واياك نستعين، بظل وانكسار العبد الضعيف المتجرد من حوله وقوته اللي لجا الى الله بكيانه، يا ربي انا واقفه بعبدك بس انا عجزه، انا عجزه ضعيفه، اياك نعبد، انا وقفت اعبدك اهو، انا وقفت اصلي اهو بس اياك نستعين. ما اعرفش الواحد يعبد، وما اعرفش الواحد يستمر في العباده، وما اعرفش الواحد يجيب العاء عباده والطاعة الوجه يرضيك. أنا أعجز من كده، أضعف كده، ضعيفة. وليها بصدق من قلبك أعطيكي، وليها بصدق اشكري ربك ضعفك، دي حاجة ربنا بيحبها، اشكروا الضعف واشكروا أنك عجزة وأنك مش قادرة وأنك متبرئة من حولك وقوتك وأنك محتاجة لعون الملك ليعينك على نفسك وعلى شيطانك وعلى هواك، وإلا فلا طاعة ولا عبادة ولا تجرد ولا إخلاص إلا أن يعينك الله. لابد من إمداد الملك، مش الوقف تقول مدد يا حسين، مدد من الملك الحق الواحد الأحد، هو يمدك من عنده بالقوة أنك تعبديه كما يحب وتصلي كما يحب وتمشي على الطريق كما يحب. إياك نعبد وإياك نستعين. شوفي بقى لو قلتيها بحضور قلب تستشعري كده بأذن قلبك أنه الله يقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هو ده اللي هو عايزه، هياخد اللي عايزه. ايه اللي انا عايزاه؟ انك تعيني يا رب. طب ما انا قلتها كتير، ما عنيش، ما قلتهاش بيقين، ما قلتهاش بتجرد، ما قلتهاش بتبرؤ من حولك وقوتك، اتقالت كده باللسان. ربك عزيز، ما ينفعوش الكلام اللي من طرف اللسان، ما ينفعوش، مش ده يعني، ما ينفعش عند الله سبحانه وتعالى، مش ده الحاجه اللي يقبلها الله، مش ده الشيء اللي ربنا يقبله منك، مش الطرف لساني بيتكلم وقلبي غافل، مش ده العمل اللي يرضي الله فيمدك بمدد من عنده فتعبدي كما يحب ويرضى، مش ده. شوف يا كان عبد يا كان استعين، اهدنا الصراط المستقيم، ده الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من هم اليهود ولا الضالين النصارى. تاني الله تبارك وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تاني مره تاني، لانك بعد ما قلتي له عني سالتيه هداية الصراط المستقيم، الطريق الواضح الحق، طريق الإسلام. أي صراط يا ربي؟ اللي أنعمت عليهم. مين اللي أنعم عليهم؟ لا ضالين من اليهود، المغضوب عليهم اليهود، ولا النصارى اللي ضلوا. أما دول مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول أنا عايز أبقى معاهم. عايز أبقى معاهم إزاي؟ أوصل الكلام ده إزاي؟ ابتداء بالاستعانة. الاستعانة موضوع خطير جدا، موضوع غاية في الأهمية. فالأفعال كلها الإنسان والصلاة كلها بنيات الله، كلها تحريك للقلوب. الصلاة تحرك القلب ويعلو الإيمان. الإيمان للقلب لو ما تحركش في الصلاة وشعرتي بالكلمات هتخرج من الصلاة زي ما دخلتي. طب وبعدين الموقف اللي بعده هتبقى زيه، والصلاة اللي بعدها تبقى تشبهها، وبكرة هتبقى زي بعده، وبعده هيبقى زي بعده، هنفضل زي ما احنا واقفين ما نتحركش. ما السبب اللي بقوله ده؟ ما حققنا الاستعانة ولا سألناها بصدق من الله، ولو سألناها بصدق لأعطك. بس كل مطلوب منك صدق، شوية صدق وحضور قلب. وانا بصلي قفلي الموبايلات وشيل جنبك وشيل الفيشة بتاعت التليفون، لو في تليفون شيل الجرس، اعملي ايه، ابعدي، قفلي كل، وقف يصلي لوحدك في أوضة لوحدك واستشعري معاني الكلام. والله لو الصلاة دي بقى من الليل، قيام الليل قبل الفجر، ربنا يسر لك، قومي نص ساعة ساعة اللي ربنا يسره لك. مش يعني لازم بس واظبي، مش اصحى يوم وعشر لا، والنهارده برد لا ومش قادره، وبكره لا لا. عايزه تصلي يبقى قيام الليل ده في حياتك. يعني انا قاعده بصلي وقيام الليل ده حاجه في حياتي مستمره، مش مره ويوم اقوم وعشر لا. من عظمه الصلاه، عظمه هذه الشعيره وفضلها ومحبه الله لهذه العباده، الله يحب هذه العباده وكل ما امر به ويحب ويرضاه، بس حبه للصلاه على وجه مخصوص خلاف كل الطاعات. كل طاعه ربنا امر بها بيحبها، ربنا لا يامرنا الا بما يحب ويرضى، لكن حبه للصلاه مختلف، لانه لما امر بالاوامر والطاعات امر بها وصل يعني جبريل انه يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبلغها للامه، لكن في الصلاه بالذات استدعاء في الملأ الاعلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج ليفرض عليه الصلاه. فرد عليه فين؟ في رحله الاسراء والمعراج، فوق في الملأ الاعلى، فوق منزله وشرف عظيم جدا جدا. فالصلاه ليها يعني حاجه عند الله تبارك وتعالى، لان واقفه بقول اول حاجه بفتح بيها الصلاه بقول ايه؟ الله اكبر. يعني ربنا اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء، وعلمه اعظم من اي علم، وسلطانه اكبر من اي سلطان، وقدرته وكبرياءه وجبروته وملكوته كل شيء اكبر من، يعني كل حاجه الله سبحانه وتعالى هي الاكبر. ما في علم اكبر من علم الله، ولا ملك اكبر من ملك الله، ولا سلطان اقوى من سلطان الله، ولا قدره اعظم من قدره الله. الله اكبر، اكبر من كل شيء. طب لما هو اكبر من السلطان واكبر من القوه والقدره والكبرياء والعظمه والعلم واكبر من كل شيء، مش حري وانا بقول الكلمتين دول ابقى فاهمه كمان انه اكبر، اكبر من ان انا اقف سرحانه تايهه ما انا مش عارفه اقول ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش. عايزه اقف اركز واحاول مره واثنين وثلاثه، ومع الوقت هيجي الخشوع وهيحضر القلب. بس ما ينفعش اول ما ادخل الصلاه لغايه لما اخرج من الصلاه مش عارفه اقول ايه. ما ينفعش. الله اكبر دي اول كلمه بتقوليها تفتتح بيها الصلاه. شوفي الصلاه كمان من عظمه هذه الشعيره ان هي بتنهى المرء البني ادم انه يرتكب محرمات، ترك المحرمات، لقوله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن الفحشاء والمنكر. الله، طب ما الناس بتصلي وغرقانه في الفحشاء، الراجل بيصلي قدام التلفزيون. انا اعرف واحد من محارمي ما بيصليش قدام التلفزيون. اه والله، يعني هو فتح التمثيليه التركي بتاع اي تمثيليه يعني وين الله اكبر ودخل في الصلاه والتلفزيون مفتوح قدامه. تنهى عن الفحشاء، هو قدام الفحشاء وهو قدام المنكر. امال الصلاه مش نافعه ليه؟ ما صلاش، ما هو ما بيصليش. ارجع صلي في انك تصلي. عارفين حديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده كتير، رجل دخل عليه قال له صلي معايا يا رسول الله، وده قال له ارجع صلي في انك لو تصلي. يرجع الرجل يصلي يرجعه ثلاث مرات. فهو ليه ما نهتوش عن الفحشاء والمنكر؟ قاعد ده التلفزيون بيصلي، واللي بيخلص الصلاه ويزعق قهوه ياخد الشيشه، واللي بتخلص الصلاه تلاقي التليفون بيرن تمسك غيبه ونميمه، واللي بيخلص خلص الصلاه وتقرب الطرحه من هنا وتنزل بشعرها. مش دي المصلين المسلمين؟ ولا انا بقول كلام غلط؟ مش دي احوال المسلمين المصلين؟ ها مش دي احوالنا؟ ها مع الصلاه الغيبه والنميمه، ومع الصلاه مسك اعراض المسلمين، ومع الصلاه اموال حرام، ومع الصلاه والقهاوي زي كده بس تمشي كده بالليل في الشارع الهرم ولا شيء. شوف المنظر عامل ازاي بالليل، القهاوي فوق بعضها شيشه وطاوله وبتاع، ويمكن لما يجي الصلاه يصلي. ما نهتوش ليه على الفحشاء والمنكر؟ ورب بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليه ما نهتوش؟ هو ما صلاش. ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ارجع صلي في انك لم تصلي، لو صلى لنهته، لان المفهوم كده الايه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب انا صليت وصلاتي ما نهتنيش عن الفحشاء ولا المنكر والموبقات وارتكاب المعاصي، وكل واحد عنده معصيه مستمره عليها وهو بيصلي، يبقى اعرف على طول كده من قوسين لم تصلي، ارجع صلي فانك لم تصلي. الجمله دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا الرجل، والله انا في تقديري تتقال 99% مش من المسلمين، من المصلين. نص المسلمين ما بيصليش اكتر، اصلا اكتر من نص المسلمين لا يصلي. انا كان على المصلين بقى، ناس بتصلي بيتقال لهم هذه الكلمه، ارجع صلي فانك لم تصلي. ما فاكر حاجه ولا عارف حاجه ولا تايه من اول الصلاه لاخر الصلاه، حاجه مهزله مهزله. فادي الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى انا محتاج اصلي صح. لو صليتي صح كمان ايه اللي هيحصل؟ اعمالك اللي هي فيها معاصي مش هتقدري ترتكبيها، صعب. معصية اللي بتعمليها لو استمريتي على الصلاة صح وصليتي كما يحب الله ويرضى كما أمرنا وبحضور القلب المعاني اللي قلناها والتجرد وحسن الاستعانة، لما تجيلك بعد كده معصية تجيل انت مش قادرة. فاكرين ما قلنا من فترة ان الصحابة وصل بهم الايمان انه لا يحسن ان يعصي الله؟ ما يعرفش، ما قدرش، يقعد الكعب رجله كده غلطة ماشي ماشي، لكن يمشي على معصية لا. وزاكن العلماء قالوا الصحابة كلهم عدول، يعني ايه عدول؟ عندهم عدالة في الدين، كلهم وصل مرحلة معينة من الدين، حتى ان رب العالمين زكاه في القرآن. ما قدرش صبر، ما قدرش ليه؟ حقق مفهوم العبادة صح وعبد الله كما يحب ويرضى. انتوا معايا ولا تهنا؟ يبقى ده موضوع الصلاة. شنو النبي بيقول ايه عن الصلاة كمان في حديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه؟ قال لا يبقي من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إيه تأكلوا في رجل على بابه باب بيته ويفتح الباب يلاقي نهر قدام البيت كل يوم يغتسل منه ويستحمى منه خمس مرات، انتوا تتصوروا الراجل ده يستحمى خمس مرات في النهر ده يفضل درن، يفضل يعني كروح او قذرات على جسمه؟ مستحيل. واحد يستحمى خمس مرات في اليوم جسمه يبقى في حاجه؟ قال وكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا. الذنوب تمحى، الذنوب تمحى، الصلاه الصلاه، الجمعه الجمعه، ورمضان رمضان، والعمره العمره، كفاره بينهم اذا اجتنبت الكبائر. الصلاة بتمحو الخطايا، صح بتمحو خطايا الصغائر، لكن محو تطهير. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الحقيقة الخطير انه يوم القيامة ما نوقف عشان نتحاسب، اول شيء هيتحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. اتخيلي بقى اول حاجة اول شيء هيتحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان كان اتمها كتبت له تامة، وان لم تكن اتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبد من تطوع. كملت الصلاة؟ يعني ايه كملت الصلاة؟ وفي حد بيصلي ما كملش الصلاة؟ يعني ايه كملنا الصلاة؟ وفي حد مثلا صلى الظهر اربعة، صلى الظهر اربعة صليها ثلاثة، المغرب ثلاثة صليها اثنين، امال يعني ايه كملت يا عم؟ وكل واحد ما اكيد كل صلاة ليها ركعات معينة، ده دليل ايه؟ ان الصلاة لو حصلش فيها الخشوع والتركيز ده صلاة ناقصة ناقصة. فتأتي يوم القيامة الصلاة ناقصة ما كملتش. أنا عندي خمس صلوات في اليوم وأنا بصليهم في الظهر ركعات مستمرة، الظهر أربعة، العصر أربعة، مغرب ثلاثة، العشاء، أيوة، بس يوم القيامة اتكتب إيه من الأربعة الظهر؟ اتكتب إيه من ثلاث ركعات مغرب؟ اتكتب لي إيه؟ فشوفي هل تم؟ يسأل على الله تبارك وتعالى وأعلم طبعا، انظروا هل تجد عبدي من تطوع؟ ما كانتش كاملة. طب هو نكمل النقص في الصلاة بإيه؟ انظروا التطوع، هل ليه نوافل؟ يعني كان بيصلي نوافل مع الصلاة فيكمل بها الفريضة ثم الزكاة كذلك ثم الأعمال حسب ذلك. برضو الزكاة فيها نقص، أي عمل فيه نقص التطوع بيكبره. يبقى أنا محتاجة للتطوع بعد الصلاة، لأن مستحيل مستحيل حد فينا يقوم يصلي الصلاة الخمسة كلها. يعني أجيب الأربع ركعات ظهر كاملين أخد عشرة على عشرة واجيب التلاوة واخد الدرجة، حد يعمل كده؟ مهما ركزنا ومهما حضر قلبنا لابد فيه شيء من السهو ولو بسيط، بس السهو ده ممكن يطير مني ركعة، يطير مني ركعتين. طب انا اكمل ده يوم القيامة بايه؟ بنوافل، عشان كده ما تكسريش. عندك ركعتين نافلة الفجر يعني قبل الفجر يعني، وعندك الظهر اربعة قبله اتنين بعده، عندك العصر فيش خد اتنين بعد المغرب، صلي اتنين بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذنين صلاة، يعني بين أذان والإقامة صلي ركعتين كده. حاولي تكسري من نوافل، صلي الضحى، صلي استخارة ما تعوزي حاجة، صلي قيام ليل، اكسري من نوافل لأن صلاتنا ناقصة، فعاونا تحسب عليها. لو العبد كملت صلاته الحمد لله، لو ما كملتش هتبقى مشكلة، لو ما فيش تطوع نعمل إيه؟ مأساة طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من ترك الصلاة، ترك الصلاة وانه يتعمد ترك الصلاة مصيبة، مش يكحدها، مش بيكحد ده بقى مع الكفار، لا مش المسلمين، اللي هو شخص يكحد يعني يترك الصلاة، تهاون في أداء الصلاوي ويصلي شوية ويقطع شوية ويصلي الصبح لما الفجر الشمس تطلع ويصلي المغرب مع العشاء مفيش مشكلة. تهاون في أداء الصلاة في وقتها لغاية لما يخرج الوقت التاني أكبر الكبائر. أما اللي تاركها بقى ده مصيبة تانية. ويكفي العبد قول الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب في دخول النار أنه ما كانش بيصلي. أول سبب ونص قرآني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث خطيرة الحقيقة خطيرة، إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وفي حديث آخر العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها فقد كفر. هتقولي بقى في خلاف العلماء، أصل اللي تركها تهاون وتكاسل، فريق بيقول عليه كافر فريق بيقول عليه مرتكب كبيرة من الكبائر. المسألة أعظم مما تتخيلي، مش بسهولة كده، مش بسهولة، لأن صعب ويصعب على شخص يترك الصلاة بالكلية ويكون قلبه في إيمان. يصعب، صعب صعب. لو في أقل قليل الإيمان تحرك الإيمان وحرك القلوب والجوارح اتحركت، لأن القلب ملك والجوارح جنود. والقلب لو في إيمان لأعطى أوامر للجوارح اللي هي الجنود بأنها تقوم وتصلي. فصعب صعب نترك الصلاة بالكلية ويبقى في قلبه إيمان، صعب. لكن أنا مش في مسألة، مش بحرم مسألة فقهية، بس أقول لك مسألة عظيمة وخطيرة. فالصلاة شأنها عظيم الحقيقة، وطبعا مش ممكن أبدا أن أنا أقولها في نص ساعة ولا ربع ساعة، لكن هو اللي قلنا يعني الكتاب مبني على الاختصار، وأنه بنحاول ناخد جملة من الأحاديث عشان يعني نصور بأكبر كم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدورة أو في المدة. طبعا الصلاة تحتاج إلى دورة كاملة الحقيقة، والأحيان الله أنا كنت مجهزة دورة في عدة محاضرات اللي هي أقيم الصلاة، يعني دورة أقيم الصلاة. إن شاء الله لو في بس أي فرصة وتحسنت الأمور نبقى إن شاء الله نعطيها، يعني هنا إن شاء الله ييسر الأمر يا رب، ربنا ييسر الأمر. والله المفروض الدورة دي تتقال قبل أي دورة حقيقة، يعني المفروض الواحد قبل ما يبتدي أي دورة علوم قرآن أي عقيدة أي حاجة، المفروض الدورة دي تتقال أول. الناس تصلي عشان تعرف تستفيد من العلم، تصلي عشان تترك المعصية، تصلي عشان تستمر. لكن مفيش المسلم ما بيصلوش، أنا مش مبالغة بقول لك 99% من المسلمين ما بيصلوش، بيسقط عليه فريضة بقى صلاة يقبل، لكن صلاة تصلحه يعني؟ لا لا، الصلاة بتصلحنا ده موضوع تاني يعني. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة الركن الثالث من الأركان. قال طبعا الزكاة فرض فريضة، والله سبحانه وتعالى ذكر أهمية الزكاة في أكثر موضع في القرآن كثير جدا، وأقيموا الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة والزكاة كثير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن عشان يعلم الناس الدين قال له فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. الأغنياء يدفعوا الفقراء، والغني هو بيطلع الصدقة ما يمنش على الفقير وما يحسش بالاستعلاء ولا أنه ليه جميلة عليه، لا ده حق الفقير في مالك. فالواحد يكون عنده مال ويطلع للفقير يطلع كده وبيقول يا رب بس تقبل، لكن ما يتعلاش على الفقير لأنه مش فلوسك، ده حق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، حق الله جعل حق في أموال الأغنياء للفقراء، فالغني ما يمنش على الفقير بأنه بيطلع الصدقة. وعدم الزكاة وعدم إيتاء الزكاة مأساة الحقيقة ومصيبة وكبيرة من الكبائر غير عادية. بس قبل أتكلم على الترغيب من ترك الزكاة أشوف الترغيب كم من حديث جاء في القرآن، يعني في السنة كم من آيات قرآنية دلت على فضل المتصدق واللي بيزكي وبعد ما يزكي وطلع الزكاة يتصدق ويطلع كمان، يعني مش بس حسبت زكاة مالي طلعت 1000 جنيه هم ما فيش غيرهم، لا ده 1000 جنيه للزكاة، وفين الصدقة الزيادة والزيادة والزيادة لأصحاب الأموال؟ طبعا عبادة، ولأنها عبادة وعمل مالي وتطهير الأموال، لأن المال قد يشوبه شيء من شبهة في حاجة أي حاجة، فهي طهارة الأموال حتى اسمها الزكاة من التزكية ومن الزكاة من النماء، وقالوا من التزكية وزكى بها النفوس وتطهر بها النفوس وبتضاع فيها الحسنات وتضاع فيها الحسنات. طبعا قال تعالى أعوذ بالشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كده أنبتت 7 سنابل، حبة طلعت 7 سنابل بكل سنبلة فيها 100 حبة، يبقى 7 في 100 ب700، ها والله يضاعفه لمن يشاء. مش بس 700، يعني 700 ممكن تبقى أضعاف أضعاف أضعاف، يعني إيه؟ يعني 7,700 بحسب قوة الحسنة، وإخراج الصدقة بصدق وعدم رياء ومع الاحتياج، كل اللي دي أمور تقوي الحسنة. كتير شخص يبقى عنده ملايين ويطلع 1,000 جنيه، زي ما شخص ما عندوش غير مثلا 2,000 جنيه ويطلع منه 1,000، لا سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال درهم. واحد ما عندوش إلا درهمين تصدق بدرهم، واحد عنده 1,000 مؤلفة من الدراهم طلع منها 100,000 ولا حاجة ولا حاجة. لو واحد عنده 100 مليون وطلع 100,000 بالنسبة لثروته تبقى ايه؟ 1%. لكن لو واحد عنده 2,000 وطلع 1,000 ثروته بقى طلع ايه؟ نصها. هي تتحسب كده مش بالكم، انت طلعت ايه من فلوسك؟ اللي طلعته ده يساوي مالك؟ نصه ربعه خمسه، لكن مش كم الفلوس. ليبلوكم ايكم احسن عمل حسن عمل. فممكن انت تطلعي حاجة بسيطة جدا وبيتك ما فيهوش كتير، لكن تطلعي اطعام، اطعمتي فقير وانت يعني اصلا محتاجة، لكن احتياجك ده مع احتياجك ويأثور عن نفوسهم ولو كان بخصاصة، هذا الاحتياج ومع هذا الاحتياج. انا طلعت وجبة لواحد فقير في الشارع في البرد ده هو محتاج، ممكن واحدة تانية تعمل سفرة من هنا لاخر المسجد. الوجبة اللي انت طلعتها دي عند الله اقوى من السفرة دي، لان هي عملت سفرة عندها ملايين، او عمل سفرة اللي هي مائدة الرحمن وهو عنده ملايين من الملايين. ايه يعني ما يطلع له كل يوم 10,000 جنيه؟ ولا حاجة ولا حاجة بالنسبة لفلوسه. لكن لو انت تطلع اكلة صغيرة قد كده يمكن كان فاكي كم جنيه، يمكن عند الله افضل من سفرة كبيرة ومائدة كبيرة مليانة طعام. فهمت الفرق؟ ليه؟ لان الاكلة بالنسبة لك دي صعبة، يمكن ده نص اكل بيتك، لكن هو ما طلعش نص اكل بيته وعمل مائدة الرحمن، بس بالنسبة لأمواله تبقى ايه؟ فاهم قصدي؟ هياخد اجر، بس هياخد قد ايه؟ انت بقى ممكن في الاكله دي تاخدي اجر اكتر من عامل مائده الرحمن اللي تشوفيه تقولي يا بخته ولا ده انا معايا فلوس كنت عملت كده. ما هو مائده الرحمن اللي عملها دي بالنسبه لفلوسه 1 على 100، 1 على 1,000، وانت الطبق اللي طلعتيه ده يمكن نص اكلك، انت عنده عند الله افضل. شايف ازاي؟ اقوال الخير لازم يبقى عندك فقه. فقه المعامله مع الله دي نعمه، نعمه ازاي تعرفي تتعامل مع الله وتجمعي في الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ما فيش أبدا أبدا صدقة تنقص المال. طب إزاي الكلام ده؟ أنا كان في الدولاب 1,000 جنيه وطلعت 500، ما هو نقصهم يعني. طب إزاي النبي بيقول ما فيش صدقة وتنقص المال إزاي؟ طب ما هو 1,000 بقوا 500 يا جماعة يعني. وأرضى أنا عايزة برضو دماغي تشتغل، وأنا مش غبية يعني. يعني إزاي الصدقة ما بتنقص المال؟ قال لك آه طيب، أنت كان عندك 1,000 وطلعت 500، أنت شايفاهم ظاهريا كده إن اللي نقصوا وبقى في الدولاب 500 بعد ما كانوا 1,000، مظبوط كده؟ فهو في الظاهر ناقص، لا ما نقصوش. ليه؟ أولا خدت بيهم حسنات في الآخر، ده حسب ما كنا إن الدرباع يكون دي نص مالك، فكأنك تصدقت بنص مالك. فشوفي بقى كم الحسنات اللي هتتكتب. الحاجة التانية، دفع الله عنك ابتلاءات في الدنيا ومصايب وحاجات كانت هتكلفك انك تنفقي 1,000 جنيه وتستلفي عليهم كمان. يعني انت طلعت من 1,000 اللي في الدنيا لا تملكي 1,000 جنيه في الدنيا، رحت تطلع منهم 500، كان الله تبارك وتعالى ها الخصوصية اللي طلعتهم دفع عنك بيهم ربما مرض، تروح يقول لك الدكتور ده انت بس عايزة اشعاعات ب 5,000 جنيه، وبعد ما طلع اشعاعات يقول لك لا ده احنا في عمليه لازم تتعمل، عايزين كمان 20,000 جنيه. فكان عندك 1,000 فطلع لك مرض ب 25,000، فاتضايقتي وتلفي تستلفي. بيحصل ولا انا بقول كلام غريب؟ طب ربك دفع عنك حاجه كنت هتدفعي فيها اللي معاكي كله وتستلفي عليه، يبقى ما نقص صدقه من مال ولا لا؟ الصدقه لن تنقص المال ولا لا؟ فهمتي؟ الفهم عن الله نعمه، الفهم نعمه. بلاش عيا وبلاش مرض، انا قاعده مكاني وفي امان الله، وتجلت علقتي شغاله وغسلت شغاله ودنيا غساله، تقصد فرق ايه ده؟ الحق الثلاجه اتحرقت، انزلي هات الثلاجه بكام؟ شوفي ارخص ثلاجه في مصر دلوقتي بكام؟ 1,000. ها وممكن ما تفرقع، ممكن ما تفرقع، ممكن تفضل كده. عارف ناس بتقولي بقى لي 30 سنه متجوزه هي نفس الثلاجه، ربنا يبارك لها فيها، 30 سنه ما غيرتش الثلاجه، ربنا يبارك لها فيها. ادي بقى البركه، ده اللي بقوله لك. يبقى المال بتاعك لا ينقص، فما تبصيش على الظهر وتخلي نظرتك ضيقه، افهمي، خلي عندك سعه فهم. يبقى اللي انا بطلعه ده في الظاهر بتشلي في الباطن حسنات، وبتشلي انه اتدفع عني بلايا ومصايب انا كنت ممكن اصرف كل اللي عندي واستلف كمان على اللي عندي. اتفهمت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمان يقول سبعة يظلهم الله بزيد ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظل عشر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما شمالي ما أنفقت يمينه، يعني أخفى الصدقة يعني إيه مش حدش يعرف خالص، خدت فلوس كده ولا أختي ولا أبويا ولا أمي ولا اللي بديها الصدقة خالص، حتى لو بديها الصدقة والله في ناس بعتين الصدقة دي حاجة ولا أفتاد هي نفسها ما تعرفش، أخفاها إخفاء كامل عشان تبعدي عن نفسك الرياء ولا صاحبتي ولا قريبتي ولا خالص ضدنا في الخفاء لا أحد يعلم خالص، حتى لو بتديها ما تعرفش إن أنت دي واحدة اللي بعتها واحدة، لو أنا كده كذبت ما كذبتش من واحدة وانا واحد ينفع يقال عليا واحدة يعني، فده اللي أقصد أنا أطلع بهذا الخفاء عشان أعلم وأدرب قلبي عن يكون عمل لله والإخلاص، مرامي قلبك على الإخلاص، مرامي قلبك عدم التفات للبشر بصلهمش كيش دعميهم أتركزيش معاهم خالص مش ينفعوك إلى دنيا ولا آخر، هما في الدنيا بالفعل مش نافعينك، في حد حواليك نفعك يا عم وليه بس شاورين مين اللي نفعك كده واقف جنب كده وجدع وشايلك شيل كده على الارض بس عشان ابقى معاكي بس كده اقول والله ده انت يعني امين، في حد في حياتك شايلك كده ونفعك وشايل عنك الهم والغم وتحت رجليك كده بس تأمر يجري مين، فاهم في الدنيا مفيش حد بينفعك صح هينفعك في الاخره، اذا احنا في الدنيا احنا مع بعض المفروض حلوين كده قرايب واصحاب وبتاع ما حدش نفع حد، احنا في زمن دلوقتي يلا نفسي يلا نفسي مظبوط ولا انا غلطانه، احنا في اسوء الازمنه، زمان من كام سنه كان لسه في ود الخالي يشوف مشكله ولاد اخوه ابن عم يشوف ولاد اخته والعم يشوف ولاد اخوه والجده لا دول احفادي والاب بيجري على العيال، النهارده كل واحد نفسي نفسي وكاننا مشهد من يوم القيامه مظبوط، ما عادش وشوفي كده خالك في مشكله هسمعك مره المره الجايه لا مش موجود ها نعم الله يبارك فيك ما عشان الدين ما هو بتوع الدين بس اللي ينفعوكي لو شغالين لله، لكن اي حاجه تانية مش هينفعك، هينفعك بتوع الدين عشان بتاع الدين بيتعامل مع ربنا مش عايز منك حاجه فهينفعك، لكن انا بتكلم على الدنيا بتاعتنا حد نفعك في الدنيا لا يبقى مش هينفعك في الاخر، فعلى ايه علامه الرياء اطلعي الصدقه اعملي العمل الصالح محدش يعرف عنك حاجه خالص نهائيا، الله تبارك وتعالى بيرحب طبعا ترهيب شديد في القران من تارك الزكاه اعوذ الشيطان الرجيم، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الله دي يعني هو دخلها في الآية كده الله يعني مفروض بس اشتبه عليها لأن بداية الآية مش كده، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وطبعا يعني العذاب أليم، واحد يوم القيامة اللي عنده زكاة مال ما طلعوش يعمل إيه؟ يجي بقى نار جهنم في يوم طبعا مقداره 50,000 سنة يسخن الصفايح صفايح يكوي بيها جبهته وجنبه وظهره في يوم مقداره 50,000 سنة ده هيجي معانا الحديث بس دي الآية يعني خلاص، فالمسألة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه عنده مال وما اخرجش مال زكاة ماله يمثل لماله شجاع اقرع اللي هو صعبان شديد بشع ليزي ببتين يطوف عليه ويطوقه وياخده بشدقي ليه يقولوا انا كنزك انا مالك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يقولون الى اخر الايات، الشاهد انه ده عذاب تارك الزكاه، تارك الزكاه يتلف عليه تعبان يوم القيامه شديد منظره بشع يقطع في شدقي من هنا العظمتين اللي عند الخد وياخده ويقطع فيه ويقولوا انا كنزك انا مالك يطوق يطوقونه ويدخلوا به يوم القيامه، ده حال اللي تارك الزكاة مع هذا العذاب والصعبان اللي لافف عليه بيعذبه لا معاه كمان نار بتحرق جبهته وجنبه وظهره، أصحاب الأمال اللي في غفلة اللي يقولك أصلا طلعت أصلا في ناس كان جنبنا فوق 4 بطاطين جبت كمين كيلو لحمة وقسمت يا عم اتق الله ده كل 1,000,000 جنيه عليه 40,000 زكاة، الناس اللي بتسمع عنهم اللي يقولك عنده 100 مليون و200 مليون كل مليون عليه 40,000 زكاة هتروح فين من ربينا، كل 1,000,000 عليه 25 قصدي عذرا 25,000 زكاة كل 1,000,000 عليه 25,000 زكاة فانت هتروح فين من ربنا، العمال دي كلها الملايين دي كلها يعني عندك ايه ده بيطلع عليهم زكاة مال بالملايين ولا بيطلعوها الا قليل بقى اما رحم ربي، فده عذابه ده غير بقى الحديث اللي جاءت في طبعا هذا الصدد ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه شوفيت جنب وجبينه وظهره كل ده كلما بردت أعيدت له كلما تبرد الصفائح يرجع عليها تاني في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي من حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بتح له بقاع قرقع أو فر ما كانت أو فما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا إلى آخر الحديث. عايزه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الحديث ده بتاع أنه تصفح ليه صفائح من النار الشخص اللي هو لم يخرج زكاة ماله وهذا عذابه يوم القيامة قلت أبو صاحب الإبل قال صاحب الإبل اللي ما قداش حقها يوم القيامة كل طبعا قال حقها هو إيه؟ قال حقها ما هو يحلبها يوم وردها يحلب الإبل ما يبيعش الإبل إلا لما لحد يعني عايزة أبيع يعني حد لما يجي بيع لحد حاجة ما يبعلوش باللبن فتدي وزن يحلبها عشان ما تديش وزن إبل سواء كذا ولما يكون يوم وردها لما يعني عدى احنا قلنا في زكاة الأنعام قلنا السائمة أول ما يعدي سنة على كل رأس 40 شاة في شاة وكل 5 من الإبل عليها شاة وهكذا طب انت ما طلعتش الكلام ده ما طلعتش 5 من الإبل عليها زكاة وال 40 من البقر عليها زكاة وال 40 من الشاة عليها زكاة زكاة الإبل والأغنام يعني طب انت ما طلعتش الزكاة دي هيبقى ده حاله وبقاع قرقع يعني عميقة جدا ويعذب هذا العذاب في النار نتيجة انه ما طلعش زكاة الإبل يبقى زكاة الإبل عليها زكاة زكاة الأغنام زكاة البقر زكاة المواشي زكاة الأنعام زكاة الأموال زكاة عروض التجارة كل ما ربنا جعل فيه زكاة لم يخرجه صاحبه هيعذب هذا العذاب ويعذب في النار في يعني في موقف اليوم اللي هو مقداره 50,000 سنة وبعدين خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العذاب ده في الوقفة بس ده غير بقى لما يدخل النار سبيله يرى سبيله بعد العذاب ده في اليوم مقداره 50,000 سنة وبعد بقى يدخل الجنة ولا نار حسب سائر الأعمال ده غير انه ده في حال ان هو أعماله دخله الجنة لكن هو ما كانش بيطلع زكاة المال فإما إلى جنة وإما إلى نار ده عقوبته بس إنه ترك الزكاة الفقير بقى اللي زعلان والناس اللي بتحصل أغنياء على الأموال ويقولك مش عارفة خد إيه بص يا مسكين بس لو تفتكري المشهد ده بس لوحده يخليكي تشفقي عليه خليكي أما تشوف واحد غني مش على الإسلام طلعش زكاة ماله طايح كده في الملكوت ما تشوف المنظر ده تبكي عليه بدل الدموع دم لان تقول يا مسكين ده بس الوقفه انت تعذب في الوقفه دي امال بقيه العذاب امال لما تدخل بقى النار ده بس طبعا الاحاديث كلها صحيحه وايات قرانيه تدل على هذا المعنى قوله وحج البيت بعد كده لحج البيت طبعا اعمال بدنيه والاعمال ماليه الحج بيفيع يعني عظمه الحج ان هو بيشمل عباده ماليه وعباده بدنيه العباده الماليه لانه الحج فيه انفاق ينفق وخاصة في زمن احنا فيه ساعات واحد يطلع يحج يعني مثلا بقت مكلفة جدا فهو بتحمل يعني الانفاق والشيء المادي اللي هو المال ويطلع يحج في سبيل الله وكمان عمل بدني اعمال البدن بتاعت الحج صعبة وشديدة والله سبحانه وتعالى افترض على العباد مرة واحدة ولله على الناس حج البيت من حج البيت من استطاع عليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا خلاص اتعب بفصل وحديث ابن عباس انه لرجل قام والنبي فقال ان الله كتب عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فقال الاقرع ابن حابس يا رسول الله كل عام فقال لو قلت نعم لاجبت ثم اذا لا تسمعون ولا تطيعون لكن مره واحده في الحج الله سبحانه وتعالى كتب على العباد قال ان الله كتب عليكم الحج واحد قال له يا رسول الله كل سنه حج كل سنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره السؤال وقال له قلت نعم هتكتب عليكم ولو كتبت عليكم أحد يستطيع حج كل سنة لا نفسيا ولا بدنيا يعني بدنيا ولا ماليا لا في فلوس الواحد يحج كل سنة ولا بدنيا يستطيع أنه هو يحج كل سنة لكن هي مرة واحدة وطبعا أجمع العلماء على أنه الحج الفريضة مرة المستطيع عنده مال وعنده صحة. لو ما فيش مال سقط الحج، لو ما فيش صحة سقط الحج، لو ما فيش محرم للمرأة شابة صغيرة أو يعني امرأة ومعها فلوس وصحتها كويسة بس معاش محرم يطلع الحج معاها، خلاص سقط من عن الحج، لابد من المحرم. طيب الحج بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق أرجع كما ولدته أمه. رجع كما ولدته أمه، اللي يجي البيت يعني يطلع يحج، لم يرفس يعني ما فيش أنواع المعاصي ومقدمات المعاصي، لا جماع ولا معاصي ولا أي ذنوب، ولم يفسق يعني لم يأتي بالجماع ولا مقدماته، ولم يرتكب معصية من المعاصي، يعني طلع قلبه متجرد لله، حابب الحج، مقبل على ربي، ولو دخل بهذا الوضع وحج بهذه النية ماله حلال وما عملش معصية هناك، لا جماع ولا مقدمات جماع ولا فسق ولا شتم ولا اغتاب. الناس اللي في حج بالشيشة أكيد بتشوفوهم على بالشيشة وبالكلام وبالحكايات والحج يضيع منه طول يوم، عرف اللي هو دعاء وتضرع وتوجه إلى الله، عمالين يحكوا في الخيمة ويتكلموا وقيل وقال، والناس اللي بيطلعوا الحج شوية اللي هو الغالي ولايم بقى خرفان وجمبري وكابوريا وأنواع السمك وأنواع المكسرات طول عرفة. فتخيلي واحد اللي هو يوم عرفة ده يوم عبادة وتلاوة قرآن، فالخيمة مجرد أنه طالع دفع فلوس فعايز يحلله الفلوس، فيعمل إيه؟ أكل طول اليوم، خرفان خرفان تحط خرفان كاملة بتتحط، أنواع الجمبري وأنواع الكابوريا وأنواع المزارع، الناس بقى بيروحوا عدو يجوا يحكوا لنا المناظر، ولا تتخيلي أعظم بوفيه في فرح لسه بيبقى أحسن منه. قال طب ده حج، طب ده العرفة، ده الخيمة دي بتبقى عرفة، قال طب ده اليوم ده المفروض ان دعاء وتضرع وتوجه الى الله، وانا خارج من بيتي سايب حالي وسايب ولادي وسايب كذا ودافع فلوس عشان امتثل امر الله. الحج عبادة بدنية وفيها تربية للقلب عظيمة، ودي عايزة درس كامل، وانا فعلا عملنا عليها درس او درسين، مسألة الحج نفسه دي عبادة عظيمة جدا، لان كلها امتثال امر الله، كلها فيها استسلام كامل من اول ما يطلع ويقلع هدومه ويقول له البس بشكيرين حاضر يا رب، اول ما تدخل على الكعبة شيل البشكير، غطي اكشف كتفك اليمين واربطه تحت تحت، يعني اكشف اليمين واربطه تحت بطنك كده على الناحية اليمين، واكشف لي كتف اليمين حاضر يا رب، على وبعدين واعمل رمل ثلاث مرات حاضر يا رب. طب ليه السلام كان بيعمل عشان يبين لهم القوة، نعملها ليه من غير ليه، هو كده. وبعدين سبع اشواط، طب ليه سبع اشواط، مالكش دعوة، هو كده كلها استسلام. وبعدين ارجع روح عند الحجر وارفع ايدك الله اكبر، او قبل الحجر امسح الحجر وقبله، وبعد كده اطلع ورا مقام ابراهيم وصلي ركعتين، وبعد اطلع على الصفا والمروه اشرب ميه زمزم وارجع تاني استلم الحجر وارجع تاني على الصفا والمروه، سبع اشواط رايح جاي رايح جاي، وخلص وتحلل من عمرتك لو حج تمتع، وبعدين تفضل في تمتع وتيجي يوم الترويه تنوي وتلبي وتخرج الى مينا، تبات في مينا ليه يا ربي، هو كده. طب تبات في مينا على الارض، على الارض، وبعدين وتطلع على عرفات تقف طول اليوم عباده ودعاء واستغفار وذكر وتلاوه قران وتضرع لحاله، ونجمع بين الصلاتين، وبعد ما تنتهي عرفه يغرب المغرب تنزل وتروح على مزدلفه تقعد على ركبتك كل ده بالبشكرين، وتجرد من الملابس والشاكه والمناظر اللي عاملين طول السنه بتنظر على بعض، اقلع بقى ده كل ده وتجرب من كل ده، وانزل لما الحصب ايدك، وانا كنت بقى باشا ولا وزير ولا رئيس مش عارفه مين ورئيس شركات ولا حاجه خالص، زيك زي اللي بيكنس الشارع، انتوا الاثنين لابسين بشكرين ما فيش غيرهم الفوط ده زي ده، هتجيبها شمال هتجيبها يمين، هو بشكير قطن، ما ينفعش تلبس حرير وما ينفعش تلبس حاجه، عشان يحصل التواضع والذل، وان كلنا بني ادم، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما يحصلش فيه كبر ولا رياء ولا حاجه خالص، ينزل على مزدلفه يجمع الحصب سبع حصاد بس عشان هرب يوم ورم الجمره الكبرى تاني يوم، وبات في مزدلفه على الارض ومفيش اي رفاهيه ومفيش اي حاجه خالص، اصلي مغرب وعشاء جمع، وبعدين ابات في مزدلفه واصحى الصبح بعد ما اصلي في مزدلفه الفجر اروح ارمي رمي الجمره الكبرى وانزل على مكه، ادخل على مكه اطوف تاني سبع اشواط، وبعد ما اطوف سبع اشواط اطوف بين اسعى بين الصفا والمروه، وبعدين يتحلل هذا التحلل، خلص الموضوع لا ارجع بالليل تاني على مينة، روح بيت بقى يومين او ثلاثة، وبعدين اثناء اليوم الاولاني هرمي ثلاث الجمرات، كل جمرة ارميها كل عقبة عند الاولى والتانية والتالتة، الجمرة قلت بسبع حصيات وهكذا كلها أعمال لو قعدت ركزت فيها ليه سبع حصيات ومش تمانية وطواف سبعة مش تمانية وليه أبد في الوقت ده وليه أنطلق من الظرف في الوقت ده وليه بعد كده يحرق شعر والتاني يقصر طب وليه أنزل أعمل تاني طواف ما أنا لسه كنت طايف وسع من يومين أرجع تاني طوف وسع ده طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا ما ينفعش حجك وبعدين وسع تاني من الصفا والمروة وأخرج بقى على الحلق إذا كان رجل ويرجع تاني عشان يبات كلها لو نظرتي العمل عمل من أعمال الحج وكلمة كلمة وخطوة خطوة استسلام كامل طب أنا ماسك الجمرة وبرميها كده برمي برمي الشيطان طب أنا مش شايف شيطان استسلام لتحريق الغيب في الإيمان بالغيب في القلوب أنا مش شايف حاجة لكن برمي بالحصيات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مش شايف شيطان لكن عندي يقين أني برجم الشيطان وبرجم وعندي يقين أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا وعندي يقين أنه أمرنا أن أرجم سبعة هنا وسبعة هنا وسبعة هنا هي كده انتهى الموضوع لا زود ولا نقص والسبع حصيات لها حجم معين ما ينفعش اجيبها كبيره ما ينفعش اجيبها صغيره وما ينفعش اشوف الشيطان فقلع جزمه وارميه بقى زي ما نشوف بيقلع جزمه ويرمي بيه والشباش يرمي وانت ما ترمي الشيطان بجزمه والشبشب جاي في الشيطان يعني مثلا فده يعني بتشوفي مهازل مهازل من الجهل لكن انا عايز اقول لو انت نظرتي لاعمال الحج كلها استسلام كلها استسلام من غير ليه لكن حاضر سمعنا وقطعنا سمعنا تمرين القلب على سمعنا وقطعنا تمرين القلب على أن يعبد لله تبارك وتعالى تمرين القلب أنه يوقن بالغيب من غير ما يرى الغيب كلها أعمال فيها تمرين للقلوب وتجرد وترك الدنيا فالحج طبعا شعيرة عظيمة جدا وأي إنسان بيروح مرة بس يعمل عمرة أو يحج خلص القلب بيعفو دعوة إبراهيم لأنه دعا أفئدة من الناس تهوي إليه فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوته فكل ما حد يحج مره ولا يعمل عمره مره يبقى هيموت عايز يروح تاني وتالت ورابع بحسب الايمان تتعلق القلوب بهذا المكان الطاهر العظيم اللي هو اشرف بقاع الارض مكه اشرف بقاع الارض فالحج ده شيء عظيم وشيء يعني عالي جدا على خلاف ما الناس فاهمه فرض اللي طالع يحج ده لازم يسمع دروس الحج الناس اللي تاخد بعضها وتدفع فلوس وتطلع تحج كده لا فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه مجرد ان هو اهو انا علي حج ده ركن اركان الاسلام لازم اطلع حج بقى عشان يعني ما لو واحد مات على كده تبقى مشكله فمعاه فلوس ولا معاه فلوس وتطلع تحج عشان تسقط من عين الفريده ما حققت المعنى ارجع تاني الاول الدرس يا كان اعمل ده كده استعين بالله قبل ما اطلع حج ولا اطلع عمره عشان ارجع بثمره والا نفس اللي بيحصل في الحج والعمره هو اللي بيحصل في الصلاه زي ما دخلوا زي ما خرجوا راح الحج ورجع زي ما هو راحت العمره ورجعت زي ما هي صلت ودخلت زي ما هي صح ولا انا مبالغ بتشوفي تغيير الناس اللي رايحه جايه على العمره دول وضيعت فلوسها في تغيير حد شاف تغيير قليل جدا قلما تجد ليه لان هي طالعه تعمل عمره مش عارفه يعني ايه عمره مش فاهمه فقه العمره طلعت تحج مش فاهمه فقه الحج فبتروح وترجع كما هي اسقطت معايا الحج ربنا يتقبل لكن الحج ما غيرهاش الحج اللي طلعت تحج ده ما غيرهاش زي الصلاة ما غيرتناش إذا عندي فقه في المسألة قبل ما أطلع حج لازم أسمع دروس عن حج وعن فقه الحج وإزاي حج وإزاي قلبي يعلق بالمشاعر والمناسك عشان القلب يتغير وارجع كما ولدتني أمي إزاي ما رحنا زي ما جينا الناس قاعدة في الحج رجال الأعمال بيعملوا صفقات ربوية هو في الحج مش فاهم حاجة في أي حاجة هو طالع فاكر إن هو بالفلوس بتاعته هيتغفر ذنوبه ده في الدنيا بالفلوس تشتري والفلوس تشتري الحي وبالفلوس تدفع رشوة والفلوس تجيب اللي انت عايزه ده في دنيتك في دنيتك الخربانة لكن في الاخرة ما فيهاش تشتري فلوسك تشتري اخرة بفلوس تشتريها الاخرة بالتقوى فهي دي النقطة الناس مش فاهمة لا دول فاهمين ولا دول فاهمين فالفهم عن الله نعمة فهم دين الله نعمة افهم قبل ما اطلع عمرة افهم قبل اطلع حج فضل الحج وفضل العمرة لان الحقيقة طبعا يعني عمل عظيم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل على أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله إيمان بالله ورسوله ثم ماذا قال الحج المبرور ليه لأنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بعد الإيمان قال الجهاد وبعدين الحج الحج ليس له جزاء إلا الجنة حج مبرور يعني ما خلطه أسام يعني مبرور ما فيهوش أسام ما فيهوش غلط ما فيهوش حاجة محرمة حج بفلوس حلال ابتداء خارج متجرد مش رياء وسمعة مش لأي سبب. العبادات والمناسك اتأدت على الوجه نور الله، تجنب كل الموبقات وكل الذنوب ما استطاع في الوقت ده، إن شاء الله يرجع كما ولدت أمه. حج المرأة أو جهاد المرأة الحج، جهاد المرأة الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عن عائشة قالت يا رسول الله على نساء جهاد. شوف الصحابيات كانوا بيسألوا ايه، عمال تسمع فضل الجهاد وعظمة الجهاد واللي بيجاه في سبيل الله ده لأجر عظيم، قالت له عن نساء جهاد؟ قال لها جهاد المرأة؟ قال لها نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. تقول عليهم جهاد؟ لا جهاد ما فيهوش قتال، الحج والعمرة. يعني مرة تطلع تحج وتعتمد تاخد أجر المجاهدين. نعم حديث صحيح في البخاري، وفي البخاري جهاد جهاد كنا الحج، جهاد بتاعك انت الحج. مرأة بتتعب زي مرأة بيتعب أكتر في الحج، المرأة كمان أصعب، مرأة حتى البيش على وشها طبعا في الحج، بتقولش بس النقاب مش فرد، مرأة بتكشف وشها، مين قالك انها بتكشف وشها؟ حط بيشة، فماشية بالبيشة طول الوقت وتعب، لأن في الدنيا ممكن نقاب تبقى شايفة منه، لكن في الحج لا، في العمرة لا، مفيش نقاب بنحط بيشة سد خالص، لكن في العادي ممكن تبين حتة أو جزء من عينك تشوفيه، في الحج والعمرة نازل سد مفيش حاجة خالص. الأذان طيب، يعني بالجملة الحج طبعا شعيرة عظيمة وله فضل كبير، وبالنسبة للمرأة هو جهادها، وكل ده بينهون النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الخامسة اللي هي الصوم، طبعا الصوم عبادة برضو بدنية، والله فرض على المسلمين شهر في السنة، موضوع مش كبير، لكن طبعا الآيات كثيرة، الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. والصيام طبعا جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جنة وقاية تحميكي، بيحمل الإنسان من أنه يقع في أي حاجة من المعاصي، وبيكسر الشهوة، وبيكسر بيحد من مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم بيتقوى بالغذاء، فإذا ضعف الأكل ضعف نزغ الشيطان وضعف سيطرته على ابن آدم خلاص، فبيهذب النفس ويهديها ويخلي العصبية قليلة عكس ما الناس فاكرة. الصيام بيخلي الإنسان هادي النفس، لأن الشيطان بيكسر حدة الشيطان وحدة النفس، وفي نفس الوقت هو جنة. الإنسان المفروض في الصوم يعني يعصم جارحه عن المعاصي، يعني ينفعش يبقى صايمة وشغلة غيبة ونميمة، وإحنا داخلين على رمضان. أمرن دلوقتي لساني على ترك آفات اللسان، ولا أختم أحد ولا أتكلم على أحد، وأغض بصري عن المحرمات. الناس اللي بتضيع رمضان التسلية بتاعتها في رمضان، مسلسلات والمقالب والحاجات بقى اللي بتيجي في التلفزيون انتوا عارفينها، بيضيع صيام ويصلي صيام الصبح في اي كلام، وبعد ما يفطر حتى لو ما فتحش التلفزيون، من بعد الفطار التلفزيون مفتوح من تمثيليه لحلقه كذا، وكان الصيام شهر تسليه وشهر تلفزيون وشهر يعني سبحان الله، والشهر الصيام وشهر رمضان شهر انشغال بالطاعه وانشغال بالذكر وانشغال القلب بالله، مش انشغال بسفاسه في الامور والسفهاء اللي بيفسدوا عليك دماغك وعقلك ودماغك وفكرك وبيضيعوك ضياعك في سنة ضياع، دمار شامل. عارف أسلحة دمار الشامل؟ دمار شامل لإيمان العبد. التلفزيون مصيبة، الشيطان في كل بيت حقيقة، لأنه ما بيخلي الإنسان أبدا عارف يركز لا في طاعة ولا في عبادة ولا في ذكر. وبعدين أول ما تقول يا بطل تلفزيون، خمسة فوق دماغك من الشياطين، 20-30 ما عارفش كم شيطان، يعني أنا وقفلك فوق راسك كده تلفزيون في بطارية دي حياة سودة، نقعد ازاي يعني تقعدي كده؟ ايوه ذكرتي وبعدين وقريتي ورد قرآنك وبعدين هتقري ورد قرآنك وبعدين بتعملي بقى في الوقت الفاضي ان شاء الله، ها هتقعد حتى ايدك على خدك والنميمة ما تنفعش، مش عارفة اتكلم، والغيبة حرامة مش عارفة اختين الله، وبص على جاري ما ينفعش غض بصر، امال هعمل ايه؟ الله، هو احنا كده الدنيا عشان نبص على جاري واختب لساني وانام واتفرج على التلفزيون؟ يعني هي دي المسلم؟ دي حياه المسلم؟ ها فالشيطان يفر راسك ويصور لك ان حياه سودة لو ما فيهاش تلفزيون. ضعف ايمان بين، ضعف ايمان بين، ايه كده؟ لا مش هتفرج على التلفزيون محرمات، في حاجات كتيره ممكن اشوفها في التلفزيون حلال، عن الحمد لله فضل الله القنوات الفضائية فيها البرامج الدينية بتقد كده كل شو ما شاء الله، كام قناة دينية كتير، ها تقدر تسمعي حاجة تفيدك، معلومة تستفيدي بيها، أي حاجة ده في حالة ان انت اديتي عبادتك وصليتي كما يحب الله ويرضى وحفظتي قرآنك ورجعتي القرآن اللي معاك وخلصتي بقى كل الكلام ده مش لاقي حاجة، افتحي بقى قناة من القنوات الفضائية سواء حاجة تنفعك في دينك او ازاي يعني حاجة كده. لكن انا تسليتي الافلام والتمثيليات والاعلانات والرقص والغنى والتنطيط، طب اي قلب ينصلح؟ مستحيل. زي ما قلت لك قبل كده، واحد ماسك ازازة عمال يملى مية بس هي مخرومة من تحت، فمجالس وحضور وسمع وهي مخرومة من تحت، كل اللي بتسمعيه وكل الإيمانيات اللي بتحصليها في المجالس وفي الصلاة في بتاع عمالة تتسرب منك من اللي انت بتشوفيه، لأن أصلا رؤية أهل المعاصي بينزل إيمان. يعني مجرد تفتح التلفزيون كده تشوفي على واحدة فاسقة أو واحد فاسق عمال يكذب ويلف ويدور ويتمنظر ويتباهوا على الناس ويتباهوا على عباد الله اللي طلع لك لبس لبس مش عارفه شكله عامل ازاي وحاطه مكياج عامل ازاي وحاطه في ايديها خاتم الماس بمليون جنيه ولا بتتكلمي اعمل بك ايه انت؟ يعني انت زميلي في حياتي، يعني ايه هتستفيدي ما تشوفي واحده زي دي بالله عليكي؟ ايه العائد عليكي؟ ها عمالين يحرقوا في عباد الله ناس مش قادره تاكل وعمالين يطلوا عليهم كل يوم بفستان شكله ولبس شكله ومنظر شكله. سفه سفه. الشعب جعان، الشعب مش راضي مش لاقي ياكل، الشعب متدمر، الشباب مش لاقيين شغل، الناس في حاله من كرب العالم الى الله، وكل التمثيليات فيلال انا ما بسمع بقى وحمامات سباحه والشغالين وقاعد بالسيجار وهي لابسه لي مش عارفه ايه. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا فين؟ جايين منين انتوا؟ جايين منين؟ وان كان في قله قليله هو ده الشعب؟ يعني هو ده الشعب؟ ليه بتعملوا كده ليه؟ سفه سفهاء. فانت قاعده قدام سفهاء هيخربوا عقلك ودماغك وفكرك ويحرق عنك الخير، وكل ما هتيجي عايزه تسمعي الخير او يعني تنتفعي بالخير مش هتعرفي تنتفعي، دماغك خربت باللي بتشوفيه، خرب عقول الشباب وعقول البنات، لا العيال عارفه تتجوز الولاد ولا البنات عارفه تتجوز، خراب. وخلوا العيال امهات عماله تجري بيهم في الشارع عشان توديه لعب كوره يمكن يبقى زي فلان فيجيب ملايين، والعيال دلوقتي طالعه الموضه اولاد الناس اللي هم يعني المفروض في مستوى عالي بيشتغلوا في التمثيل. ايه ست القصه دي؟ لا شهادتي واجيب بكام؟ ده انا راح فيلم واحد اجيب فيه كم؟ خرب عقول الناس عقول الشباب. فعايز اقول القعده خراب كمان عشرات الحاجات. ولما انت تتركي لاجل الله الله تبارك وتعالى هيعينك على نفسك ويرزقك حلاوه في قلبك احلى من الحلاوه اللي كنت بتشوفيها في التمثيليه او تشعريها مع التمثيليه مع الفيلم. الشيطان مصور لك ان الحياه لا يمكن سودة من غير الافلام والتمثيليات ده، بس في الاول كده جربي واتركي لله، هتتعبي شويه وممكن تجاهدي شويه اسبوع 12 وبعد كده هتعتادي الحياه الجميله، حياه الصحابه وحياه الصالحين وحياه الصادقين اللي عايشين معاكي بالصحابه وتابعين. يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله احنا عندنا في المعهد مئات بالالاف الطالبات ولا واحده فيهم في بيتها تلفزيون بتفتحه اصلا، عايشين ازاي عايشين معاكي؟ وبنات زي الفل وصغيرات في السن واللي متجوزه مش بقى كل الطالبات اللي بيحضروا ولا واحده تفتح تلفزيون ولا تعرف عنه حاجه وعايشه زي الفل، ما عندهاش الملل ولا الكآبه ولا الاكتئاب اللي بشوفه عند بتوع التلفزيون. بس كنت بتقولي يعني هتسلى عشان ارفع عن نفسي؟ ما بترفعيش، بيزيد الكآبه وهم. اللي ما بتتفرجش على التلفزيون نفسيتها احسن منك. واقعدي واحده اقعدي مع واحده ما بتتفرج على التلفزيون وواحده ما بتتفرجش على التلفزيون، شوفي مين المكتئبه ومين المبسوط. هتلاقي المكتئبه القاعده قدام التلفزيون. عمر المعصيه ما تجيب سعاده يا جماعه. لازم افهم، لازم عندي عقيده، عمر المعصيه ما تجيب سعاده. ازاي قاعد بعصي الله وربنا سبحانه وتعالى يسعدني؟ طب بس افكر، بس افكر افكر. عندك وقت فاضي زي ما قلت لك ما شاء الله الحمد لله من فضل الله علينا قنوات فضائيه ومشايخ ما شاء الله تقدر تسمع عند كده تستفيدي بالوقت وتستفيدي بحاجتك. لكن انا اقعد قدام هؤلاء لا ده خراب عقل وخراب يعني. فالصيام صيام الجوارح عن المعاصي وصيام مش بس عن ان انا امنع نفسي الاكل والشرب، لا وصيام الجوارح عن المعاصي لان الصوم طبعا فضل عظيم، جاء ايات كثيره واحاديث كثيره في فضل الصوم. هي دي كده مباني الاسلام على وجه كده السرعه. وطبعا الايمان احنا خدنا في العقيده انه يدخل في مسمى الاعمال تدخل في مسمى الايمان، والاسلام او الايمان طبعا قلنا لو اطلقوا هي حاجه واحده، وانه الايمان يدخل في الاعمال، الاعمال تدخل في مسمى الايمان مش بس الاعمال. الايمان كلمه، الايمان عمره ما كان كلمه ولكن الايمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وكل معصية. خدناها في العقيدة مش هطيل النفس فيها. فدي كده على وجه السرعة نبذة صغيرة عن مباني الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويتقبل ما قلت. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى.